عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. لافروف يلتقي رئيس السيسي في القاهرة ويجري مشاورات مع مسؤولين مصريين وفي الجامعة العربية. بعد تعليق المفاوضات وفشل مباحثات الدوحة، ماكرون يطالب بعودة إحياء الاتفاق النووي مع إيران. بعد شكوى من بغداد، مجلس الأمن الدولي يحدد الثلاثاء المقبل جلسة طارئة حول الضربات التركية في العراق. إلى التفاصيل، يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف القاهرة في زيارة خارجية لدول القارة الأفريقية استهلها بالعاصمة المصرية، حيث التقى برئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية. تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين روسيا ومصر، والتي تعد الشريك التجاري الأول لموسكو في القارة الأفريقية، واحتل الملف الاقتصادي مباحثات لافروف مع القيادة المصرية. وفي مؤتمر صحفي مع نظير المصري سامح شكري، أكد لافروف على التوافق مع مصر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وقال إنه بحث تطوير التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي، بالإضافة إلى مشروع الضبع النووي والمنطقة الروسية بقناة السويس وإنشاء مصنع لإنتاج لقاحات سبوتنيك ضد كورونا في مصر. من جانبه، لفت الوزير المصري إلى تطلع بلاده لاستمرار التعاون الوثيق مع روسيا على أساس المصالح المتبادلة وإنهاء التوترات والصراعات في المنطقة، وأهمية التوصل لتسوية دبلوماسية للأزمة في أوكرانيا على أساس الحوار. وخلال الزيارة، يبحث لافروف مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ومندوبين عن الدول العربية أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة للعلاقات العربية الروسية وتطويرها. من القاهرة ينضم إلينا دكتور أحمد سيد أحمد، المتخصص في العلاقات الدولية. بعد التحية، ما هي أبرز الملفات التي سيتباحث فيها لافروف مع المسؤولين المصريين؟
في اعتقادي أن هناك عدد من الملفات المهمة التي سيتناقش فيها الوزير لافروف لمصر ولقائه مع المسؤولين المصريين، ومنهم بالطبع الرئيس السيسي. وعلى أهمها أولا تعزيز وتنمية وتطوير العلاقات الثنائية المصرية الروسية، وهي علاقات شراكة استراتيجية يعني قديمة ممتدة ومتشابكة على مستويات سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية. يعني مصر تعد الشريك التجاري الأول روسيا في أفريقيا بحجم تبادل تجاري يصل إلى 5 مليارات دولار. أيضا هناك مشاريع روسية ضخمة في محور التنمية في المنطقة الصناعية بقناة السويس، والزيارة هناك مشروع تعاون نووي، والزيارة جاءت بعد يومين من إعطاء الضوء الأخضر لشركة روس أتوم بإنتاج أول وحدة في محطة الضبع النووية التي تقيمها روسيا، والتي تعكس كأنه مشروع عملاق يماثل مشروع البناء السد العالي في الخمسينات من القرن الماضي، وبالتالي هناك علاقات قوية. أنا في اعتقادي أيضا هناك ملف مهم وهو ملف سد النهضة، ومصر تعول وتراهن يعني على دور روسي فاعل في تحريك حالة الجمود التي أصابت مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا، لأن روسيا لديها علاقات قوية مع طرفي الأزمة. أولا علاقات قوية مع مصر ومع روسيا، والرئيس الوزير لافروف سيزور أثيوبيا، وبالتالي مصر تعول أن يكون هناك دور روسي فاعل. أعتقد أن هذه أبرز الملفات، طبعا إضافة إلى ملفات ليبيا السودان، وتأكيد أو تقارب الرؤى المصرية والروسية على تعزيز الدولة الوطنية في هذه الدول، على رفض التدخلات الخارجية، على رفض تقسيم وتفتيت هذه الدول والحفاظ على سيادتها وإخراج كل القوات والميليشيات الإرهابية منها. وبالتالي أحد ملفات الزيارة هو تعزيز العلاقات الثنائية المتنامية بين مصر وبين روسيا.
ما أهمية العمق الأفريقي للجانب الروسي وكيف يمكن تطويره؟
أنا في اعتقادي أن الملف الآخر هو أيضا العلاقات الروسية الأفريقية. مصر كدولة عربية كدولة أفريقية تمثل بوابة مهمة لروسيا في أفريقيا. أيضا الزيارة تأتي في السياق الإعداد للقمة الروسية الأفريقية التي ستعقد يعني قريبا، خاصة بعد القمة الأولى في سوتشي بين روسيا وأفريقيا، حيث تعد روسيا الآن يعني أكبر الشركاء التجاريين للدول الأفريقية. روسيا لديها رصيد ضخم في مع الدول الأفريقية وتاريخي متعلق بدعمها للتحرر الدول الأفريقية من الاستعمار الإعمار، هناك استثمارات وشراكات روسية مهمة في المنطقة الأفريقية، وروسيا تقدم نفسها كدولة داعمة للدول الأفريقية على خلاف حتى الدول الغربية التي دائما ما تربط المساعدات الاقتصادية والدعم والتدخل بالمشروطية السياسية، لكن روسيا تحاول أن تقيم علاقات متوازنة مع الدول الأفريقية تساعد في دعمها اقتصاديا وأيضا استراتيجيا وتحقيق الأمن والاستقرار فيها ومحاربة الإرهاب، وبالتالي العلاقات علاقات عميقة. وأعتقد أن هذه الجولة تستهدف تعميق العلاقات الروسية الأفريقية من خلال التنسيق والرؤى بين مصر كدولة مهمة في الاتحاد في الدول الأفريقية وكروسيا كقوة إقليمية مهمة، وبالتالي هذه الزيارة تهدف في أحد بعدها تعميق هذه العلاقات.
ما هي الجوانب التي يمكن الحديث فيها مع جامعة الدول العربية ولها علاقة بموسكو أيضا؟
أنا في اعتقادي أن أيضا الملف الثالث والبعد الثالث في هذه الزيارة هو بعد العلاقات العربية الروسية، حيث أن إلقاء الوزير لافروف خطاب أمام الجامعة العربية بيعكس يعني أهمية المنطقة العربية، أهمية الدور العربي، أهمية وقوة العلاقات العربية العربية، أنها تأتي في سياق مختلف وهو أن الدول العربية ومنها بالطبع مصر السعودية الإمارات يعني تقيم علاقات شراكة متوازنة بين القوى الكبرى في النظام الدولي. الدول العربية تتعامل على أننا أمام نظام دولي متعدد الأقطاب وأن روسيا هي أحد الأقطاب البارزة في هذا النظام الدولي، وبالتالي يتقام شراكات متوازنة تبنى مفهوم الحياد الإيجابي لا تنحاز لطرف على حساب الطرف الآخر في ظل حالة الاستقطاب الدولي، لا تبدل الشراكة بشراكة أخرى وإنما تقيم علاقات متوازنة، وهو ما يعكس حقيقة أهمية منطقة الشرق الأوسط التي ظهرت بعد الحرب الأوكرانية والتي عكست أهمية المنطقة استراتيجيا واقتصاديا فيما يتعلق بأن الطاقة العالمي وغيرها من الملفات. ولذلك الرسالة والزيارة تأتي في سياق أولا تقديم الرؤية الروسية لما يجري من أحداث في أوكرانيا، ثانيا تأكيد أن روسيا ليست المسؤولة عن أزمة الغذاء التي تضررت منها دول مثل الشرق الأوسط، لأن كما يفند الغرب لأن الزيارة جاءت بعد اتفاق تصدير الحبوب من ألمانيا الأوكرانية، وما يعكس مرونة روسيا وحرصها على عدم وجود أو تأثر الدول النامية أو دول الشرق الأوسط، ومنها بالطبع دول مثل مصر تعتمد بشكل كبير على الحبوب من روسيا ومن أوكرانيا، أن روسيا حريصة على دعم الأمن الغذائي في هذه الدول، كما أنها تعكس أيضا على أن هناك علاقات توازن وشراكة مهمة بين روسيا والدول العربية في ظل يعني تنوع الشراكات، وفي ظل أيضا يعني تشابك هذه العلاقات على المستوى العسكري وشراء الدول العربية لمنظومات تسليح من روسيا، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية ووجود روسيا كفاعل مهم في تفاعلات الشرق الأوسط في ملفاتها، وما يعكس أهمية التنسيق العربي الروسي، وبالتالي يمثل أهمية كبيرة في ضبط تفاعلات النظام الدولي.
شدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على ضرورة إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي، مشيرا أنه ما زال ممكنا بشرط تمريري في أقرب وقت ممكن. وقد أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أن ماكرون وخلال مكالمة هاتفية مع نظير الإيراني إبراهيم رئيسي أعرب عن خيبة أمله لعدم إحراز تقدم بعد أشهر من تعليق المفاوضات في فيينا، وأصر مع رئيسي على ضرورة اتخاذ خيار واضح للتوصل إلى اتفاق والعودة إلى تنفيذ إيران بالتزاماتها النووية. يأتي هذا بعد مباحثات في يونيو المنصرم بالعاصمة القطرية بين الولايات المتحدة وإيران بواسطة الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف استئناف مفاوضات فيينا، ولكنها لم تحرز أي تقدم يذكر. من باريس ينضم إلينا هلال العبيدي المحلل السياسي بعد التحية. ما هو الوضوح الذي يطلبه الرئيس الفرنسي من إيران للعودة إلى الاتفاق النووي؟
يعني يحاول الرئيس الفرنسي أن يقول في هذا التصريح أنه لم نستنفذ المهل لهذا الاتفاق، الاتفاق ما زال من الممكن أن نعود إليه، ولكن هذا التصريح يتعارض أيضا مع تصريح سابق لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بالتحديد في 16 من شهر شباط الماضي، عفوا من شهر فبراير، يعني الشهر الثاني، الذي قال أن أمامنا أيام وليست أسابيع على هذا الاتفاق النووي. لذلك أعتقد أنه يعني هناك خلاف في وجهة النظر في داخل فرنسا بين رأي الرئيس الفرنسي، وهو على فكرة هو الذي يمسك ملفات الخارجية ووزارة الخارجية التي هي منفذة لوجهات نظر الرئيس الفرنسي في هذا الموضوع. لذلك أعتقد أنه يعني هذا التعارض يأتي من حول لأنه يعني يعطينا مدى الخلاف حول هذا الملف النووي، مدى النقاط الفارقة في هذا الملف النووي نفسه، حيث من الممكن أن نقول أنه خلال أيام علينا التوقيع أو أنه سينتهي، في حين أن الرئيس الفرنسي اليوم يقول ما زال الملف النووي من الممكن العودة إليه والتوقيع عليه. على كل حال أنا برأيي الشخصي أنه سوف لن يتم التوقيع على هذا الملف النووي لما يحمله من إشكالات ومن من وجهات نظر مختلفة بين الطرفين الإيراني والمجتمع الدولي.
ماذا ستقدم باريس للسير قدما في الاتفاق الذي تطالب بأخذ خطوات سريعة لتنفيذه؟
يعني باريس هي ضامن لهذا الاتفاق، ضامن لعودة إيران إلى المجتمع الدولي، ضامن لإطلاق الحزم المالية التي ستستفيد منها إيران. وجود باريس ضروري جدا لإعطاء التطمينات للجانب الإيراني بعدم العودة من قبل الولايات المتحدة أيضا عن هذا الاتفاق في المستقبل. لذلك هذه الضمانات التي تستطيع أن تعطيها إسرائيل فرنسا إلى تستطيع أن تعطيها فرنسا إلى إيران. لذلك اليوم فرنسا وجودها في هذا الاتفاق هو عامل مساعد ومشجع على هذا الاتفاق. في نفس الوقت أن هناك وجهات نظر أخرى من داخل فرنسا لا تريد لهذا الاتفاق وتريد عزل إيران وعدم مد يد العون إليها بهذه الطريقة، لأن إيران في عند بعض الأوساط قد تجاوزت كل الخطوط ولا يمكن العمل معها بضمانات مستقبلية أو يعني باتفاقات دولية تتطلب المزيد يعني من الترتيبات من داخل البيت الإيراني وليست من المجتمع الدولي. يعني إيران أصبحت الآن تشكل عبء ليس فقط على المنطقة ولكن على المجتمع الدولي أيضا.
من المسؤول إذن عن بقاء الوضع مجمدا في إطار التسوية مع الجانب الأوروبي والأمريكي خاصة ما بعد الدوحة؟
يعني هي إيران المسؤولة الأولى، يعني هي التي بدأت في هذا الملف وهي التي لا تريد إعطاء الضمانات بدورها المستقبلي في المنطقة، لأن يعني بعض أجزاء هذا الملف لا يتعلق فقط بالبرنامج النووي، يتعلق أيضا بالبرنامج الصاروخي وأيضا بقدرة إيران على دعم الميليشيات وأذرعها في المنطقة وتدخلاتها في الشؤون الداخلية المنطقة. هذا ما تريده بصراحة دول المشرق العربي. لذلك إيران أصبحت عامل مزعزع في المنطقة. ما تحاول القيام به فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية هو تحليل هذه العقدة في الشرق الأوسط، تحليل عقدة إيران وجعلها متصالحة مع محيطها، ولكن العقدة ليست في المحيط، العقدة في داخل إيران في الدستور الإيراني الذي ما يزال يصر على تصدير الثورة الإيرانية وإقامة منظومة إقليمية موالية لإيران في الدول العربية، وهذا ما لا ترتضيه شعوب المنطقة بصراحة.
وإلى العراق، حيث حدد مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء المقبل موعدا لعقد جلسة طارئة حول الضربات التركية على الأراضي العراقية. يأتي هذا بعدما طلب العراق من المجلس عن طريق الخارجية بعقد جلسة طارئة، وذلك لبحث ما وصفته بالاعتداء التركي على أراضيها بحسب ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف. من جهته وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة للأراضي العراقية وتقديمه إلى مجلس الأمن، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق عاجل بالقصف المدفعي لمحافظة دهوك في شمال العراق يوم الأربعاء والذي استهدف مصيف برخ، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا. من بغداد ينضم إلينا باسل القاظمي المحلل السياسي. بعد التحية سيد باسل، ماذا سيقدم مجلس الأمن العراق خلال جلسته التي حددها الثلاثاء المقبل لبحث القصف التركي لمحافظة دهوك؟
بالبداية تحية طيبة لكم ودعاتكم الموقرة وللسادة المستمعين. سيدة العزيزة، العراق اليوم يمتلك الكثير من القنوات من الممكن أن يلجأ إليها لكون الاعتداء بأنه ليس ضمن القوانين الدولية ولا عريف وليس حتى من ضمن الحفاظ على سيادة بلد الجوار وإلى آخره. فالعراق اليوم بمجلس الأمن الدولي سوف يقف مجلس الأمن مع العراق لكون كل المؤشرات والمعطيات تصب بخدمة العراق وتصب مصلحة العراق للدفاع عن حقوق العراق وهذه مسميات. هذا جانب. جانب آخر سيدة العزيزة، اليوم العراق بأنه ليس المرة الأولى وليس ضمن الاتفاقية المبرمة مع الجانب التركي تعاملت تركيا، التركية لم تتعامل بهذا الجانب، فنتوقع بأن العراق بهذه الجلسة سوف يحصد ثمارها وسوف نوعا ما يكون هنالك حد إلى تركيا، لكن تركيا هل سوف تحترم هذه الجلسة وما سوف تكون مخرجات هذه الجلسة أم لا. العراق دوما وتكرارا طالب من الجانب التركي احترام سيادة البلد وهذه المسميات، لكن تركيا لم تضع أي أذن صاغية تجاه هذه المسألة.
هل سيكون للعراق ردود فعل أخرى إذا لم يصدر بيان رادع لأنقرة أو تحرك دولي قوي رغم أن تركيا تنفي أن لها أي صلة؟
أكيد تحصيل حاصل العراق سوف يلجأ إلى الكثير من المسائل، لكون العراق اليوم بهذه الأساليب يختلف على ما كان عليه بالسابق. لا ننسى اليوم الشارع العراقي، لا نقول هو مصدر السلطات ولكن نقول هو كل السلطة. الشارع العراقي قد أعطى رأيه، واليوم الشارع العراقي يجبر الحكومة العراقية والحكومة الاتحادية باتخاذ مواقف بمستوى المطلوب للرد إلى الجانب التركي. ولاحظنا مخرجة مظاهرات بالكثير من المحافظات العراقية، هذا إن دل على شيء فيدل اليوم ليس فقط الحكومة العراقية، حتى الشعب العراقي اليوم يرفض جملة تفصيلا هذه المسائل. فالعراق سوف يرد بالمستوى المطلوب اتجاه الجانب التركي.
هل الوضع الحالي في شمال العراق يحمل مخاطر على الحالة السياسية والاجتماعية في البلاد أم بمقدور الحكومة السيطرة على هذه الحالة؟
لا أكيد ما يحدث اليوم في شمال العراق من الممكن أن يؤثر على العملية السياسية. ما يحدث اليوم في العراق وليس مختص في شمال العراق، لكون أي مسألة تحدث من هنا وهناك بأي محافظة تؤثر إذا كانت سلبيا أو إيجابيا على الحكومة الاتحادية أو على حتى العملية السياسية. فالعملية السياسية اليوم لا تتحمل بأنه أن تكون هناك خروقات أو لا تتحمل أن تكون هناك كل هذه المسائل. يجب أن نتعامل كرجال دولة حقيقية. أنت عاملوا كرجال دولة حقيقية، من الممكن أن يكون الرد بالمستوى المطلوب.
القاضمي في كل لقاءاته يشدد على ضرورة التوحد الوطني أمام هذا الاعتداء. إلى أي حد يجمع هذا الحدث الكتل السياسية في البلاد؟
أحسن سيدتي العزيزة، في السابق كان هنالك لا يوجد أذن صاغية وتحدث هنالك خروقات وانتهاك بالسيادة البلد من قبل الجانب التركي وتدخل بالعمق الأراضي العراقية وتقصف. اليوم بهذا ما حدث بالآونة الأخيرة لاحظنا هنالك خطاب موحد من الكثير من القوى السياسية يختلف على ما كان عليه في السابق من الشجب والاستنكارات وهذه المسميات، والبعض منهم لاحظناهم بأنهم يرفضون جملة وتفصيلا أي مباحثات والتحقيقات هي مستمرة، هذا جانب آخر. لكن هل القوى السياسية بأكملها هي مع سيادة البلد؟ لا، هنالك من يضعون رؤوسهم بالتراب كما تضع النعامة رأسها، لكون مصالحهم الشخصية ومصالح أحزابهم هي فوق سيادة البلد وفوق احترام البلد وإلى آخره. فاليوم الخطاب يختلف على ما كان عليه في السابق. اليوم نلاحظ هنالك نوعا ما جدية من القوى السياسية تجاه هذه المواقف.
الآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن صواريخ كاليبر دمرت أحد مواقع البنية التحتية العسكرية لميناء أوديسا واستهدفت زورقا عسكريا بضربة عالية الدقة. جاء ذلك ردا على اتهامات الرئيس الأوكراني لروسيا بأنها مسؤولة عن ضرب ميناء أوديسا. أصيب 3 مواطنين ووقعت أضرار مادية جراء قيام القوة التركية بقصف محيط ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي بسلاح المدفعية والقذائف الصاروخية. وذكرت وكالة سانا أن القوة التركية والمجموعات التابعة لها قصفت البلدة وقرى بجوارها، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن الصين حذرت الولايات المتحدة من أنها لا تستبعد اتخاذ أي إجراء عسكري رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان أغسطس المقبل. وبحسب المصادر فإن العديد من الأشخاص المطلعين على الوضع يرون أن الصين ذهبت في تصريحاتها إلى أبعد من ذي قبل، مما يشير إلى إمكانية اتخاذ رد عسكري محتمل. لقي شخص مصرعه وانقطعت الكهرباء عن 10,000 أشخاص جراء عاصفة اجتاحت الأراضي البولندية. وأفاد مركز الأمن الحكومي في بولندا بإجلاء 409 أشخاص، فيما بقي أكثر من 39,000 شخص دون كهرباء جراء العاصفة التي تمر عبر مناطق وسط وجنوب شرق البلاد. مستمرين معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين. لافروف يلتقي رئيس السيسي في القاهرة ويجري مشاورات مع مسؤولين مصريين وفي الجامعة العربية. بعد تعليق المفاوضات وفشل مباحثات الدوحة، ماكرون يطالب بعودة إحياء الاتفاق النووي مع إيران. بعد شكوى من بغداد، مجلس الأمن الدولي يحدد الثلاثاء المقبل جلسة طارئة حول الضربات التركية في العراق. الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. تشهد أفريقيا اهتماماً بالغاً من الدول الأوروبية في مشاريع إمدادات الطاقة، وتدرس شركات الطاقة مشاريع في القارة بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار دولار وفقاً إلى تقديرات شركات حكومية وخاصة. وتعتبر دول مثل ناميبيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وكينيا وموزمبيق وتنزانيا على رأس أولويات المشاريع رغم قلة إنتاج بعضها وعدمه، إلا أنها تأتي على رأس الأولويات لمشاريع جديدة. بينما تتصدر أفريقيا المشهد، إلا أن صادراتها كل تعوض 5 صادرات الغاز الروسي في عام 2030. كشف مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية عن تفاصيل عن الاتفاقية النفطية الموقعة مؤخرا بين إيران وروسيا والبالغة قيمتها 40 مليار دولار. وأشار في تصريحات لوكالة فارس إلى أن إيران وروسيا قد وقعتا حتى الآن اتفاقيات لتطوير 7 حقول نفطية. وقال إن الاتفاقية تشمل تطوير حقل غاز بار الشمالي وكيش و6 حقول نفطية، إضافة إلى استثمار شركة غاز بروم بمبلغ 15 مليار دولار زيادة الضغط في حقل بارس جنوبي الغازي ومبادلة الغاز والمنتجات النفطية والاستثمار في إكمال مشروع إيران LNG، مؤكدا أن إيران وروسيا عازمتان على تنفيذ هذه الاتفاقية وأن تأكيدات كبار مسؤولي البلدين تظهر هذا الأمر. أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بدء حقل الفارغ أكبر حقول الغاز في البلاد بعملية ضخ الغاز إلى محطة كهرباء السرير. ويقع حقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من حقل جالو. وقالت المؤسسة في بيان إن العملية ستسهم في تخفيف ساعات طرح الأحمال الكهربائية، موضحة أن ذلك يأتي في وقت يقترب فيه إنتاج النفط الخام من 1 مليون برميل يوميا، مع استمرار العمل للوصول إلى 1,200,000 برميل خلال الفترة القليلة المقبلة. ارتفعت صادرات قطر من النفط الخام والمكثفات بنسبة 11% خلال شهر يونيو الماضي لتصل إلى حوالي 970,000 برميل يوميا، مقارنة بحوالي 876,000 برميل في اليوم في مايو الماضي، بدعم من ارتفاع عدد الشحنات إلى اليابان وتعويضها لانخفاض في تدفقات الشحنات إلى الصين والهند. ووفقا لبيانات رسمية، فقد ارتفعت صادرات قطر من النفط الخام الشهر الماضي بنسبة 16% بنحو 711,000 برميل في اليوم، فيما سجلت صادرات المكثفات القطرية تراجعا بحوالي 2% لتصل مستويات 259,000 برميل يوميا. ذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية أن المحفظة الجارية بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي تبلغ 586 مليون دولار ينفذ من خلالها العديد من المشروعات، من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية في 5 محافظات خلال مرحلته الأولى. وأشارت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إلى أهمية التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمي في مجال البرنامج القومي للتغذية المدرسية لدعم الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد. ومن الاقتصاد إلى أخبار الرياضة. فاز سبارتاك موسكو على مضيفي كراسنودار 4-1 في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم. وحقق سبارتاك أول انتصاراته في الموسم الجديد بعد تعادله في الجولة الافتتاحية مع مضيفي أخماد بهدف لكل منهما. في مباراة أخرى كرم تسكا موسكو وضيفه سوتشي بثلاثية ليضيف 3 نقاط جديدة بعد الأول على أورال بهدفين نظيفين. توج منتخب جنوب افريقيا لكرة القدم بطلا لكأس افريقيا للسيدات في نسختها 14 بعد انتصاره في النهائي على منتخب المغرب بهدفين لهدف. واكتفى المنتخب المغربي الذي كان يلعب على أرضه بالوصول إلى النهائي للمرة الأولى ما ضمن له التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2023، وذلك للمرة الأولى في مسيرته في وقت فاز فيه منتخب جنوب افريقيا بلقب الافريقي الاول. حقق منتخب فرنسا فوزا ثمينا على هولندا بهدف دون رد في ربع نهائي كأس أوروبا للسيدات ليحجز مقعدا في نصف النهائي في المباراة التي أقيمت على ملعب نيويورك في مدينة روترهام الإنجليزية. وضربت سيدات فرنسا بذلك موعدا ناريا مع ألمانيا في المربع الذهبي للبطولة يوم الأربعاء المقبل بعد يوم من مواجهة إنجلترا صاحبة الأرض مع السويد في المباراة الأخرى بالدور ذاته. صعد المنتخب اللبناني إلى المباراة النهائية من بطولة آسيا لكرة السلة للرجال على حساب نظير الأردني بعد الفوز بنتيجة 86-85 بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. وقاد وائل عرقجي منتخب لبنان إلى المباراة النهائية بإحراز 25 نقطة من بينها نقطتين من سلة الفوز الأخيرة. ووصل منتخب لبنان للمرة الرابعة في تاريخه إلى نهائيات كأس آسيا لكرة السلة وضرب موعدا في المباراة النهائية الأحد مع نظير الأسترالي الذي تغلب على منتخب نيوزيلندا 85-76 نقطة. فازت البطلة الأولمبية الروسية ماريا لاستنسكي بالميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي في بطولة ألعاب القوى لعموم روسيا. واجتازت لاستنسكي العارضة وهي على ارتفاع 1.91 متر تاركة الميدالية الفضية لمواطنتها ألكساندرا يارشكينا والتي اجتازت ارتفاع 1.89 متر. أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب تاتيانا والتي احتلت المرتبة الثالثة بارتفاع 1.86 متر. أما الآن فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أعلن ميخائيل بوتروفسكي مدير متحف الأرميتاج أنه من المقرر انطلاق رحلة استكشافية روسية سورية مشتركة إلى مدينة تدمر الأثرية في الخريف من أجل وضع مقترحات لترميم قوس النصر. وقال بوتروفسكي إن البعثة الاستكشافية ستعمل على الكشف عن جميع تفاصيل قوس النصر وبعد ذلك سيتم تقديم مقترحات حول عمليات الترميم واتخاذ القرار بالتعاون مع اليونسكو وسوريا. هددت السلطات السعودية باتخاذ إجراءات قانونية ضد منصة يوتيوب التابعة لشركة جوجل حال عدم إزالة إعلانات تتعارض مع القيم السعودية وتخالف ضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة. وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في بيان مشترك مع هيئة الاتصالات أنه تأكيدا على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناء على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام من منصة يوتيوب بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية مخالفا لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب. عاد مهرجان كوميك كون إلى سان دييغو، حيث قدم مسلسلات جديدة من عالم Game of Thrones و Lord of the Rings أمام ألاف المعجبين الذين ارتدوا أزياء من وحي أبطالهم المفضلين في أشهر تجمع لمحبي أعمال الثقافة الشعبية في العالم. وتعرض شركة ديزني مقتطفات من أفلامها ومسلسلاتها المرتقبة عن أبطال مارفل كوميكس الخارقين أمام محبي هذه الشخصيات في الملتقى الكبير الذي علق تنظيمه على مدى السنوات الثلاث الفائتة بسبب الجائحة. يستقطب الملتقى الذي يستند إلى قصص الشرائط المصورة وإنتاجات من الخيال العلمي أو الفانتازيا أهم استوديوهات هوليوود وأبرز نجومها للتفاخر بأعمالهم المقبلة. بعد النجاحات التي حققها مؤخرا منذ بداية عرضه في يوليو الجاري، جاء الفيلم المصري كيرة والجن بالمركز الرابع بقائمة أكثر 5 أفلام ربحا في تاريخ السينما المصرية. المزيد في التقرير التالي. تربع الفيلم المصري كيرة والجن بطولة نجمان المصريان كريم عبد العزيز وأحمد عز على عرش موسم أفلام 2022، خاصة بعدما حقق 78 مليون جنيه في السينمات منذ انطلاق عرضه في 30 من يونيو الماضي. نال الفيلم إشادات واسعة من الجماهير، لا سيما أنه من أفضل الأعمال السينمائية التي تناولت بالتفصيل حقبة الإنجليز في مصر، وهو العمل المستوحى من رواية 1919. يدخل الفيلم بهذا الرقم قائمة أكثر 5 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث يحتل المرتبة الرابعة في القائمة التي يتصدرها فيلم الفيل الأزرق 2 ب103 ملايين جنيه، ويلي فيلم ولاد رزق 2 ب101 مليون جنيه، ثم فيلم كازابلانكا والذي حقق 80 مليون جنيه.
نفسي بقى زيك كثيرة.
يتوقع النقاد الفنيين والمتخصصين أن يستمر كيرة والجن في حصد إيرادات بمعدل يجعله يصل لـ 100 مليون جنيه، بل ويتخطى الرقم ويصبح الأعلى في تاريخ السينما المصرية، لا سيما أن الموسم مستمر لفترة طويلة إضافة إلى بدء إجازة نهاية العام الدراسي.
كل واحد يحكي خط سيره.
مكانش فيه بنت في البر بتعرف تكسر عقود الكسب زي ده.
الانجليز خافوا الاول مره ولسه بكره هيخافوا اكتر.
فيلم كيرة والجن من تأليف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب مع أحمد مالك وعلي قاسم وهدى المفتي ومحمد عبد العظيم وعرفة عبد الرسول وتامر نبيل، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب. ويرصد الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 19 وحتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. لافروف يلتقي رئيس السيسي في القاهرة ويجري مشاورات مع مسؤولين مصريين وفي الجامعة العربية. بعد تعليق المفاوضات وفشل مباحثات الدوحة، ماكرون يطالب بعودة إحياء الاتفاق النووي مع إيران. بعد شكوى من بغداد، مجلس الأمن الدولي يحدد الثلاثاء المقبل جلسة طارئة حول الضربات التركية في العراق. اقتصاديا، مشاريع أوروبية جديدة في أفريقيا تصل 100 مليار دولار لتعويض الطاقات الروسية. أما رياضيا، المنتخب اللبناني لكرة السلة يصعد لنهائي بطولة آسيا لكرة السلة بعد الفوز على الأردن. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.